السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم 27 من شهر القعدة لعام 46 و400 بعد 1000 هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ابتدأ درس اليوم من كتاب المنتقى للإمام أبي البركات المجد ابن تيمية رحمة الله علينا وعليه، من كتاب الغصب والضمانات، من قوله باب إثبات غصب العقار. قوله رحمه الله باب إثبات غصب العقار، هذا إشارة إلى مسألة خلافية بين الجمهور وأبي حنيفة وكذلك أبو يوسف ورواية عن أحمد رحمه الله، في أن غصب العقار بأن الغصب يثبت على العقار، وأن من غصب عقارا فإنه يضمنه بمجرد الاستيلاء عليه ولو لم يكن منه إتلاف لهذا العقار. أما حينما يتلف العقار فهذا بالإجماع يضمن، كما لو غصب أرضا فأتلفها بالحفر أو دارا فهدمها ونحو ذلك مما يكون إتلاف. إنما لو كان استولى على أرض أو عقار من أرض، يعني من عقار من أرض أو دار أو نحوهما مما يكون ثابتا، لأن العقار مأخوذ من العقر أو العقير، وهو الشيء الذي إذا عقر فإنه لا يتحرك. ومنه حينما يقال إنه عقر دابته أي أو عرقبها، أي أثبتها بأن جرحها أو رمى رجليها حتى تثبت وتكون عقيرا، معنى أنها لا تتحرك. فلأن العقار يثبت فكالعقير والمعقور فسمي العقار عقارا من هذه الجهة. وهذا من لطيف كلام العرب، اختيارهم لهذه المعاني والعبارات لمثل هذه المسميات. فالعقار حينما يستولى عليه بغير حق فبمجرد الاستيلاء يضمن ولو لم يكن منه إتلاف. فلو أنه مثلا استولى على أرض وغصبها أو دار ومثلها يؤجر فإنه يضمنها ويضمن أجرتها. وكذلك لو تلفت بغير فعله بأمر سماوي فإنه يضمنها، لأن الغصب يثبت عليها ولو لم يكن منه فعل. ومن قال إنه لا يثبت الغصب عليه لأن العقار لا ثابت ولا ينقل، إنما الذي يضمن ما ينقل على هذا القول، فقالوا إنه لا يثبت عليه الضمان إلا ما كان يشبه النقل بإتلافه، مثلا بإتلافه كما لو أغرق الأرض حتى تلفت فيضمن. لكن لو غرقت الأرض مثلا بمياه الأمطار بما لا فعل له، فعلى هذا القول الذي خلاف قول الجمهور وخلاف الصحيح والأدلة والمعنى، فإنهم يقولون لا يضمن. والصواب أنه يضمن، وهذا هو ظاهر الأدلة، ولأنه ظلم وتعدي، ولأنه منع صاحبه من التصرف فيه، فالمعنى يقتضيه. والذي جاء عن أحمد مثل هذا قد يكون له تخريج على هذه الرواية، مع أن القول المشهور عنه هو إثبات ضمان العقار مطلقا. قال باب إثبات غصب العقار والمنقول. أما المنقول هذا واضح، والغصب مصدر غصب، يغصب غصبا، وهو الاستيلاء كما تقدم الإشارة إليه على مال الغير، استيلاء على مال الغير. وقد يقال إن كلمة الاستيلاء تكفي فلا يحتاج أن يقال بغير حق، لأنه استيلاء ولا حاجة أن يقال قهرا كما تقدم إشارة إليه. ومنهم من يزيد مثل هذه العبارات للتوضيح، لأن مثل هذه الحدود في الغالب لا يكاد يتفق على عبارة موحدة في هذا في هذه التعريفات. فيثبت غصب العقار للأدلة في هذا الباب، كما سيذكر المصنف رحمه الله شيئا منها. وعلى هذا يضمن ما غصبه من هذا العقار، ويختلف الضمان. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم شبرا من الأرض طوقه الله من 7 أراضين. متفق عليه، وهذا متفق عليه من طريق محمد إبراهيم التيمي أن أبا سلمة حدثه أنه كان بينه وبين قوم خصومة، فذكر ذلك لخصومة في أرض يعني كما في الصحيحين، فذكر ذلك لعائشة رضي الله عنها فقالت: يا أبا سلمة اجتنب الأرض. ثم ذكرت له هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم شبرا من الأرض، في لفظ صحيح البخاري قيد شبر من الأرض طوقه الله من 7 أراضين. وهذا واضح أن هذا تعدي وظلم، وهذا محل إجماع، وذلك أنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه، كما دلت عليك الآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة. تقدم إشارة إلى شيء من هذا، قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة تراضي منكم، قال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. والنبي عليه الصلاة والسلام أعلن ذلك في مواضع منها في يوم عرفة عليه الصلاة والسلام، وأن قال: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام الحديث. وفي هذا تعظيم الاعتداء الظلم مطلقا، وخصوصا فيما يتعلق بالظلم في الأرض أو الدار، وقال: من ظلم شبرا، وهذا يبين أن هذا الظلم في الاستيلاء على ملك غيره ولو كان شيئا يسيرا. قال: من ظلم شبرا، مع أن الشبر قدر يسير، لكن المال محترم في الشريعة، ولا يجوز التعدي على أموال الناس، ولا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه، يعني هذا زيادة على الرضا، يعني الرضا الذي يكون واضحا وبين. من ظلم شبرا من الأرض، فإذا كان هذا الظلم لأرض ليس عليها بناء، فإذا كان الظلم والتعدي على أرض فيها بناء أو مزرعة فيها نخيل ونحو ذلك كان أعظم وأعظم، لأنه ظلمه بالتعدي على أرضه، وظلمه أيضا بالتعدي على داره أو على نخله، وهذا أبلغ في الضرر أو أشد في الضرر. من ظلم شبرا من الأرض طوقه الله من 7 أراضين، طوقه الله من 7 أراضين. اختلف في هذا اختلاف على أقوال، قيل إنه يكلف حمل هذا الموضع الذي غصبه في يوم القيامة ويحمله إلى الموقف، وأنه يكلف أن يحمله، فيكون معنى طوقه ما بحمله على رأسه. وقيل إنه يحمله ثم بعد ذلك يطوق بعد حمله يطوق به ويكون كالطوق على عنقه، وربما يكون ما ظلمه واعتدى به كثير، فإن الله سبحانه وتعالى ربما يعظمه، فالله أعلم. وجاء ما يدل على أن الكافر، وإن كان هذا الوعيد يعني في عام، ومن ذلك حتى لو في حق المسلم لو اعتدى وبقي ومات على الظلم، فإنه على خطر عظيم. فلهذا جاء أن الله سبحانه وتعالى كما حيث طوق سبع أراضين، وأنه يعظم يوم القيامة حتى تكون كالطوق في عنقه. وهذا قول ثالث، أنه لا يكلف حمله، لكن يجعل الله هذه الأرض أو هذا الموضع الذي غصبه كالطوق في عنقه، كالطوق في عنقه. ويشهد لهذا حديث ابن عمر الذي ذكره في هذا الموضع، سيأتي إن شاء الله، خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين، خسف به. هذا يبين أنه تكون طوقا عليه، طوقا عليه، وبهذا يحصل هذا الوعيد، فالله أعلم. وقيل غير ذلك، وقيل إنه إشارة وكناية عن الإثم العظيم، عن الإثم العظيم الذي يعذب به يوم القيامة. والأصل هو حمل الحديث على الحقيقة، والله على كل شيء قدير. والله سبحانه وتعالى كما جاء حديث أنه قد يعظم ضرس الكافر، كما جاء حديث صحيحة أنه جاء في بعض الروايات أنه يكون كجبل أحد، وجاء في رواية أن الكافر يجر لسانه مسافة فرسخين. فالله على كل شيء قدير. وجاء وربما أيضا، وهنا قول آخر، أنه يطوق سبع أراضين، وأنه ربما يعني يكلف ذلك وإن كان لا يطيقه، لكن من باب العذاب، مثل ما جاء في حديث ابن حديث في البخاري، في حديث في البخاري وحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كذب في حلمه كلف أن يعقد بين شعيرتين وليس بفاعل، لأن حبة الشعير لا يمكن أن تلتف على الأخرى، يعني بفعله هو وحده، بفعله. أما في قدر الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى كل شيء قدير، إنما أمره إذا شيء يقول كن فيكون، لكن هو يكلف وإن كان ليس بفاعل. وقد يكون هذا الحديث أيضا من هذا الباب، هذا قول، فقيل أقوال في هذا، فالله أعلم. والشاهد أنه وعيد شديد، ودليل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب لمثل هذا الوعيد العظيم في الآخرة. من ظلم شبرا من الأرض طوقه الله من سبع أراضين، من سبع أراضين. وهذا يبين أن الأراضين سبع، وأنها طباق بعضها على بعض، كما قال سبحانه: والذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن مثلهن، خلاف من قال إن السبع أراضين سبعة أقاليم. ولهذا لو كانت سبعة أقاليم لم يكن من ظلم أرضا في هذا الإقليم أن يكون ظالما لإقليم آخر، بل يكون ظلم في هذه الأرض التي هي في هذا المكان. ولكن الصواب أنها يعني متراكبة، وأنها طباق، لكن اختلف العلماء هل بينها بين كل أرض وأرض فرجة أو فرجة بينهما، أو أنها متلاصقة، فالله أعلم، فالله أعلم. من ظلم شبرا من الأرض طوقه الله من سبع أراضين. أراضين هذا يعني من سبع أراضين، أراضين نعت لسبع وهو مجرور بمن وأراضين اسم أو ملحق، يعني اسم منصوب بالياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، فليس مذكر سالم، مثل ألو وعالمون عليون وبابه شذ والسنون، ويعني نحو سنون وأراضون وعليون وعالمون، هذه أسماء وردت في العربية وهي تعامل معاملة جمع المذكر السالم، لكن ليس فيها شروط جمع المذكر السالم. يعني وهو ما يكون مذكرا عاقلا بشروطه التي، ويكون أيضا مفرده سالم، أما إذا لم يسلم مفرده ففي هذه الحالة لا يكون جمع مذكر سالم إنما ملحق. فأرضون جمع مفردها أرض، وأرض ساكنة الوسط أرض، وعند الجمع أرضون، قد يقال أرضون لكن مع ذلك تكون ملحقة لأنها أيضا اسم جنس ليس اسما يعني علم، لابد أن يكون علما لمذكر عاقل، وأيضا جمعت بالواو والنون، ومفردها أرض، مفردها إذا صغرت يقال أريضة، وبهذا يعلم أنها مؤنثة، هذه أرض مؤنثة، وإذا كانت مؤنثة يفوت شرط من شروط جمع المذكر السالم. فأرضون أشد شذوذا من غيرها، أو أرضون، يعني لو أنه قيل أرضون فلم يتكسر مفرده، لكن فات بعض الشروط الأخرى في جمع المذكر، فهذه الملحقات بعضها فات فيه شرط، مثل ألو ليس له مفرد، عالم هذا اسم جنس فليس فهو ملحق بجمع مذكر السالم، فبعضها يكون فيه مثلا شذوذ في جمعه واحد وقد يكون أكثر، فلهذا قال من سبع أراضين. ومثل سنون أيضا، سنون وهو كل ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها تاء التأنيث ولم يكسر، أي لم يجمع جمع تكسير أيضا، فإنه أيضا يعامل معاملة جمع المذكر السالم، سنة سنون عظة عظون ثبة أو ثبة ثبون، فحذفت لامه وهي أصلها سنون، أصله سنون، سنة سنون، فحذفت اللام وعوض عنها هاء التأنيث سنة سنة، فقيل سنون سنون. وفيها علل أخرى أيضا، لأنها مفردها سنة بفتح السين والجمع سنون، وسنون أيضا لها إعرابات أخرى، منهم من يلج الإعراب على الحرف الأخير فيعاملها معاملة الاسم المفرد، معاملة الاسم المفرد يرفعها فيتكون مرفوعة بالضمة مفتوحة بالفتحة بالنصب ومجرورة بالكسرة، وله شواهد من العربية، فبعض الأشياء ربما يكون له إعرابات متعددة تختلف فيه لغات العرب فيتسع الأمر فيه. قال من ظلم شبرا من الأرض طوقه الله من سبع أراضين، وهذا وعيد شديد، وعيد شديد في ذلك، وفيه إثبات غصب العقار لأنه أثبت الغصب فيه ويترتب عليه أحكام الغصب، وفيه دلالة على أن من ملك أرضا فإنه يملكها إلى سابع أرض، كما أن من ملك أرضا يملك هواءها يعني من حيث الأصل يعني إلى السماء الدنيا، إلى السماء الدنيا، لكن هذا من باب يعني تقرير المسألة، وإلا قد يرد في بعض المسائل ما يختلف فيه مثلا، فهذا هو الأصل. فلهذا لو أن إنسان له أرض بين أرضين، بين أرضين لشخص، أو أرض بين بستانين لشخص، فأراد أن يجري في باطن أرض باطن هذه الأرض ماء إلى أرضه الأخرى، فإنه لا يجوز له ذلك إلا بإذن من صاحب الأرض، لأنه يملك كما يملك قرارها يملك ما سفل من ذلك، ما فيملكها مهما نزلت هذه الأرض في الباطن. قال رحمه الله: وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة، فإنه يطوقه الله يوم القيامة من سبع أراضين. متفق عليه. وهذا عندهم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد رضي الله عنه. والحديث اختصر مصنف رحمه الله، وفيه أن أروى بنت أويس خاصمت سعيد بن زيد رضي الله عنه في أرض في أرضين في أرض لها مجاورة إلى سعيد، وقالت: إن سعيدا قد أخذ من أرضي، فشكت على مروان بن الحكم، فجاء سعيد بن زيد رضي الله عنه إلى مروان فقال: أنا أخذ من أرضها بعد الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وماذا سمعت؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه الله يوم القيامة من سبع أراضين. قال مروان بن الحكم رضي الله رحمه رضي الله عنه: لا أسألك بينة بعد هذا. وجاء في رواية أنه ترك الأرض رحمه الله ورضي عنه لها، وجاء في رواية وثم هي بعد ذلك هي بعد ذلك يعني ظاهر أن ترك لها الأرض كما جاء في رواية. وجاء عند مسلم جاء في رواية في مسلم زيادة أن النبي أن سعيدا رضي الله عنه قال: اللهم عمي بصرها، اللهم أعمي بصرها واقتلها في أرضها. فبينما هي تمشي فلم تلبث مدة حتى ذهب بصرها، فبينما تمشي في أرضها سقطت في بئر منها فماتت فيها. وكانت تقول هي قبل ذلك بعدما أصابتني دعوة سعيد. ويقال أيضا ذكر عنها أنها يعني رجعت واعترفت بعد ذلك، غفر الله لها وعفى عنها، ولم تثبت لها صحبة وهذا الخبر كما تقدم بالرواية سعيد ابن زيد. سعيد بن زيد هو بن عمرو بن نفيل العدوي ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتوفي سنة 51 للهجرة، وهو أحد الصحابة الذين أسلموا قديما، أسلم قبل عمر رضي الله عنه. قصة إسلام عمر رضي الله عنه مشهورة في السيرة، في قصة وقعت له مع سعيد بن زيد وزوجة فاطمة الخطاب أخت عمر الخطاب، وكان قد أسلم، رواه الدارقطني وغيره. وفيها أنه جاء إليهما لما ذكر لما كان قصة تكل فيها ولكن مشهورة، وجاء إلى من ينكر عليهم الإسلام قبل الإسلام رضي الله عنه، فقيل: اذهب فأصلح نفسك وختنك فإنهما قد أسلم. فلما سمع ذلك جاء وبحث عنهما حتى جاء وطرق الباب، فلما سمعه سعيد وكان يقرأ القرآن هو فاطمة رضي الله عنهم أخت عمر رضي الله عنه، فعند ذلك أخفوا ما معهم. ويقال إن سعيد بن زيد دخل تحت السريخ، القصة بتمامها، القصة بتمامها. المقصود أن سعيد بن زيد رضي الله عنه من العشرة المبشرين بالجنة. وهو روى الحديث في هذا الباب، والحديث معروف، ورواه أيضا عبد الرحمن بن عوف، وأنه ذكر العشرة ثم قال لما عد تسعة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عشرة في الجنة، فعد تسعة ثم وسكت، فقالوا من العاشر يا أبا الأعور؟ قال وأبو الأعور في الجنة، يعني نفس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك عن سعيد بن زيد، سعيد بن زيد في الجنة، فقال ذلك رضي الله عنه. وكان كما تقاسم قديما وشهد المشاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام. أبوه زيد بن عمرو بن نفيل مات يعني قبل البعثة، خلاف ورقة بن نوفل أدرك يعني النبي عليه الصلاة والسلام بعدما نزل عليه جبريل في قصة المشهورة. وسعيد بن زيد هذا له كان يتحنث وكان لا يتعبد عبادات المشركين، وكان ينكر عليهم. وفي حديث في صحيح البخاري من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه بأسفل بلدح، وكان معهم طعام، كان معهم اختمل هذا الطعام، كان مع أناس وكانوا ذبحوه على النصب، فقيل إنهم قدموه للرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام قدمه لزيد بن عمرو بن نفيل، فقال أنا لا آكل مما تذبحون على النصب، لا آكل مما النصب، مع أن جاء في رواية أن الرسول قدمه، لكن في رواية أخرى رواية الكشميها البخاري أن سعيد زيد قدمه، أنهم قدم لسعيد زيد بن عمرو نفيل، وأن رفض زيد بن عمرو نفيل أن يأكله، وهو لا يعرف لا يعني لم يكن قد وعث النبي عليه الصلاة والسلام، فقدمه إلى النبي عليه الصلاة والسلام معه. لكن لا وجاء في رواية أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قدمه له فقال ما قال. وجاء في حديث يروى في هذا الباب عند أبي يعلى وغيره أن سعيد بن زيد سألوا عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبعث سعيد بن زيد أمة وحده. ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ شبرا، وهذا يفسر الحديث بعد من ظلم، بل في الناس من أخذ شبرا من أرضي ظلما حال كونه ظلما، مثل قول من ظلم شبرا، وهذا من باب بيان أن الظلم ولو في الأرض ولو كان شيئا يسير، ربما تكون الأرض كبيرة والشبر فيها شيء يسير، لكنه عند الله عظيم سبحانه وتعالى، لأنه تعدي وظلم وأخذ للمال بغير حق، فإنه يطوقه الله يوم القيامة، مثل ما تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها من سبع أراضين. وفيه من الكلام ما تقدم في حديث عائشة، وفيه إثبات غصب العقار وأنه يضمن العقار إذا غصبه، هو الأحكام تجري عليه في الضمان، وكذلك أيضا سواء كان إتلاف لنفس العقار أو إتلاف لمنفعته. ومن ذلك أيضا لو أنه غصب مثلا دابة، يعني من لأنه يدخل فيه العقار والمنقول، فالغصب محرم، وكذلك العقار، فلو غصب مثلا عقارا والعقار ارتفعت قيمته وهذا يمنعه من بيعه، وانخفضت قيمته بعد ذلك فاستلمه فتخلص له بعد ذلك، فذهب بعض العلماء وإن كان خلاف قول الجمهور واختيار أبي ثور إلى أن من غصب شيئا ظلما ومنع صاحبه من التصرف فيه فإنه يضمنه بقيمته، وكذلك أيضا لو يضمنه بتأجيره، فلو مضت مدة يؤجر فيها فإنه يضمنه، لأنه تلفه عليه. وكذلك لو كانت الأرض ما ارتفعت قيمتها ومنعه من التصرف عليها ظلم التصرف فيها ظلما فإنه فوت عليها الحق. فالصحيح أنه يضمن الأرض بأعلى قيمتها، لا يقال إنه يضمن أنه إذا كان عقار وسلم إليه فإنه يكتفي بذلك، بل إذا أتلف شيئا منها ضمنه، وإذا فات شيء منها من قيمة ضمنه. ومثل ما لو مثلا غصب مثلا دابة مثلا أو سيارة فارتفعت قيمتها فمنعه من استلامها لأنه أخذها ظلم وغصب، ثم بعد ذلك انخفضت قيمتها، فإنه يضمن قيمتها مرتفعة، يضمن هذا الشيء الذي حصل نقصا فيها. هذا هو الذي يقتضيه العدل، وهو قول أبي ثور رحمه الله. لعل تأتي هذه المسألة إن شاء الله في مسائل أخرى. قال رحمه الله: وفي لفظ لأحمد، يعني من حديث سعيد ابن زيد، من سرق، لفظ لأحمد من سرق. وهذا اللفظ عند أحمد من طريق الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل عن سعيد بن زيد، وهذا إسناد صحيح. عبد الرحمن بن سهل هذا جاء بن سهل وهو منسوب إلى جده، هو عبد الرحمن بن عمرو سهل وثقة من رجال البخاري. وأنه عليه الصلاة والسلام قال من سرق، وهذا اللفظ أيضا رواه الترمذي في ضمن حديث وفيه من سرق أرضا، فيدخل في الغصب أيضا السرقة، يعني لأنه نوع من التعدي والظلم. وإن كان الظلم السرقة، وإن كان الغصب الأخذ قهرا، فالسرقة أيضا كذلك، لأن هناك يعني هم قالوا في باب الغصب وأخذ المال قهرا، فقالوا تخرج السرقة والنهبة والاختلاس، هذا من جهة التعريف الاصطلاحي، تخرج استلاح قهرا في الغصب لأنها الغصب، لكن يدخل فيه أيضا في المعنى السرقة. فالسرقة تخفى أولا وآخرا، لأن من سرق شيئا فإنه لا يتبين، لأنه يسرق في خفية ويأخذ المال في خفية فلا يعلم، فلا يطلع عليه أول وآخر إلا إذا تبينت السرقة مثلا. والنهبة تتبين أولا وآخرا، ينتهبها ويخطفها بسرعة ويذهب بها، فحين انتهب رآه مثلا المنهوب منه لكن لم يتمكن حتى سرقها، فهو اطلع عليه أو اطلع على سرق على نهبته أولا وآخرا. الاختلاس اختفى أولا وظهر آخرا، الاختلاس هو أن يأتي إلى متاع ويروب عنده صاحبه فيتغافل صاحب المتاع، فإذا رآه غافل اختلس المال وهرب فلا يطلع عليه بعد الهروب، بخلاف الانتهاب فإنه ربما ينتزعه من يد صاحب المال، ينتزعه فمطلع عليه أول وآخر. السرقة لا، السرق من حرج ما حد يطلع عليه حتى يذهب. فهذه المعاني تدخل في باب الغصب من جهة المعنى، ولهذا قال هنا من سرق. وجاء هذا اللفظ كما تقدم عند الترمذي فهو لفظ صحيح، وهذا يبين أن الشريعة جاءت بعموم المعاني، وإن كان اصطلاحات الفقهاء يجري في الغصب إنما هذا المعنى يدخل في هذا الباب. ولهذا لو أن إنسان مثلا يعني أخذ مالا وسرقه فإنه يضمنه، فلو أنه مثلا كسب بهذا السيارة مثلا مال صار يكريها فإنه يكون لصاحب السرقة. على الخلاف في هذا في مسألة الكسب، فهم قالوا لو أن إنسان غصب مثلا ما يؤجر، غصب دابة، غصب سيارة مثلا، ثم جعل يكريها، جعل يكريها فكسب مال كثير، ثم بعد ذلك تمكن صاحب السيارة من أخذها، هذا المال الذي اكتسبه الجمهور يقولون لصاحب السيارة لأنه بغير حق وليس ماله، هذا قول الجمهور. ذهب بعض العلم وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وهو ظاهر قول الصحابة رضي الله عنهم، يعني مثل هذا قد يكون هذا الشيء مسألة في خلاف، لكن من فعل الصحابة وما نقل عن الصحابة يشبه الإجماع السكوتي الذي وافق الصحابة عمر رضي الله عنه، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا متوافرين في عهد عمر، مع أنه جاء ما يدل على أنهم تكلموا بذلك رضي الله عنهم وأقروه، لأن الإجماع هنا حينما يكون على سبيل البيان من أهل العلم كل يصرح بقوله، كما يقع مثلا في بعض المسائل يذكرها ابن قدامة في المغني مثلا، فيذكر عن كثير من أهل العلم أنه قال بهذا القول، فكان إجماعا منهم. هناك مسائل أجمعوا عليها إجماعا مقطوعا به، وهناك مسائل محتمل، وهناك مسائل كثيرا ما يحكيها يقول فكان إجماعا، مثل ينقل القول في المسألة ثم يقول به بعض الصحابة أو بعض العلماء فلا ينقل عن غيره أن خالفه، سكتوا مع أن يحتمل أن السكوت لأن المسألة لم تتبين له أو لم يظهر له القول الصواب في هذه المسألة فلم يخالف، لأنه لو تبين له خلاف الصواب وجب عليه يتكلم، لكنه لم يظهر له هذا القول فسكت مثل هذا، فهذا إجماع سكوتي بخلاف الإجماع الإحاطي الذي يسميه إجماع الإحاطة، بعضهم يسميه، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في بعض المسائل في بعض كتبه، لعل في كتابه الرد على الرازي أو في كتابه درء تعارض العقل والناقل، ذكر الإجماع الذي الإحاطي أو ما يكون محيطا بالمسألة، ويشبه في كلامه ما يكون قد قطع به شيئا من هذا الكلام، أنا بعيد العهد به لا أذكره تماما. فهذه المسألة جاء في عند الموطأ بإسناد صحيح في قصة مشهورة أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه عبد الله بن قيس، وكان في العراق وكان عنده ما يريد أن يبعث به إلى أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه في المدينة، وكان عبيد الله بن عمر وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم في العراق ويريدون المدينة، فأراد أن ينفعهم بحكم سفر، فقال لعبد الله عبيد ها هنا مال أريد أن أبعثه إلى أمير المؤمنين فخذاه واعمل فيه وتسلم لأمير المؤمنين، يعني جعله لهم، يعني أخذوه ويضاربون يعملون فيه لكن يضمنونه، والمعنى أنهم يسلمون المال إلى أمير المؤمنين، فما كان من ربح فهو لهم ويردون رأس المال. قالوا نعم، وهو 200,000 درهم. فأخذ هذا المال فجعل يبتعان به في العراق وفي طريقهم حتى وصل المدينة، فربح هذا المال 600 درهم، فكان مجموع المال 800,000 درهم، ربح المال 600,000 درهم، فكان مجموع المال مع رأس المال 800,000 درهم. فلما وردوا إلى المدينة سلموا 200,000 لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، قالوا هذا اللي سلمنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وهذا المال ربحناه. قال عمر رضي الله عنه وكان في مجلسه الصحابة ابن أمير المؤمنين، يعني المعنى خصكم دون غيركم. قال فسكت عبد الله رضي الله عنه لم يتكلم. أما عبيد الله فقال يا أمير المؤمنين لو هلك المال لضمناه، يعني فالمعنى إذا كان علينا غرمه فلنا غنمه، وغنمه هو ربحه 600,000. فاختلف عبيد الله مع أبي، فقال الصحابة الحاضرون رضي الله عنهم يا أمير المؤمنين اجعله قراضا، هذه لغة الحجاز، المضاربة لغة العراق والقراض لغة أهل الحجاز، قالوا اجعله قراضا يعني مضاربة، والمضاربة والقراض عند الإطلاق على النصف، فأشاروا عليه بذلك فوافق عمر فجعله قراضا، فأخذ من الربح 300,000 وأعطاهم 300,000 فهذا القصة، هذه القصة أخذ منها شيخ الإسلام رحمه الله أن المال المغصوب إذا عمل فيه الغاصب وظهرت أرباح لا شك أن صاحب المال سوف ينتفع، على قول الجمهور له جميع الربح، لكن هو أجراه مجرى هذه القضية وجعله كالمال المغصوب كما فعل عمر رضي الله عنه، وقال إن المال المغصوب من دابة أو كذلك سيارة نحو ذلك وسائر ما يغصب إذا حصل منه ربح فإنه يجرى هذا المجرى ويكون للغاصب نصفه ولصاحب المال نصفه. فلو أنه أكرى سيارة التي غصبها مثلا فربح 100,000 فالسيارة لصاحبها، و100,000 للغاصب 50 ولصاحب السيارة 50,000 على هذا الأصل وعلى قصة عمر. فقصة عمر رضي الله عنها رضي الله عنه وعنهم جميعا مع قول الصحابة يظهر أنه أن قولهم له يعني هذا واضح أنه موافقة، ويحتمل هناك بعض الصحابة ما بل بعيدين عنه خصوصا مثل أبو موسى ومن معه، لكن في الغالب أن تبلغهم هذه القصة ولم ينقل شيء من ذلك، فيكون من جهة بعض الصحابة الذين لم يحضروا هذا المجلس سكتوا عن مثل هذا، فيجري في كثير على بعضهم أنهم وافقوا صراحة، وفي بقيتهم أنهم وافقوا أو سكتوا عن ذلك. فربما لأن أبو موسى رضي الله عنه ظاهر تصرفه ومن حضر عنده أنهم جعلوه كالمال الذي هو قراض أو مضاربة، وأن لهم ربحه، أن لهم ربحه. لكن مثل هذه المسائل التي يكون فيها خلاف ربما أن العالم يسكت درءا للنزاع أو لغير ذلك، لها من مسائل اجتهادية. قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الأرض بغير حقه طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. يصلح يقول أراضين كما تقدم، وأراضين على الفتحات. رواه أحمد، وهذا من طريق ابن عجلان وهو محمد بن عجلان المدني، عن أبيه عجلان المدني وأبوه ثقة محمد لا بأس به، عن أبي هريرة رضي الله عنه. ورواه مسلم هذا الحديث أيضا، رواه مسلم، فهل هو خفي عن مصنف أو أنه قصد ذلك؟ لأن الإمام المجد رحمه الله له أحيانا مقاصد في الاقتصار على بعض الروايات ربما لاختلاف اللفظ، وهذا يحتاج إلى النظر في سياق اللفظين تماما. وهذا الحديث حديث اللي عند، وهذا الحديث عند مسلم من طريق سهيل بن أبي صالح، من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه بلفظ، يعني قال لا يأخذ أحد شبرا، لا يأخذ يصل على أنها لا ناهية، وهذا هو الظاهر أنها نافية ليست ناهية، لا يأخذ أحد شبرا من الأرض بغير حق إلا طوقه الله من 7 أراضين يوم القيامة، لأن لفظ أبي هريرة رضي الله عنه أحمد من اقتطع شبرا، هذا من أخذ من الأرض شيئا، وهنا شبرا. ويمكن أن الإمام مالك رحمه الله لم يعزه لمسلم ويكون قد اطلع عليه، لأن اختلاف شيئا من شبر، لأن شيء يشمل القليل والكثير، وشبر محدد فمحتمل والله أعلم. وهذا سبق الإشارة إليه أن الإمام مالك رحمه الله ربما له طريقة خاصة في العزو، مما تقدم أيضا أنه العزو للبخاري لا يفرق كما سبق في عدة روايات بين ما روي معلقا وما روي موصولا. وعن ابن عمر، وهنا من اقتطع شبرا من الأرض بغير حقه، وهذا واضح، وهذا يفسر ما تقدم، يعني ظلم، بغير حقه ظلم، طوقه يوم القيامة 7 أراضين. فهذا يبين أن الغصب لا يكون إلا بغير حق، وحينما يكون أخذ المال بوجه حق قد يجوز أخذه قهرا أو يشبه الاستيلاء عليه، لكن على وجه يكون فيه إصلاح، مثل مثلا إجبار الوالي أو القاضي من عليه دين بالإيفاء، يجبره على ذلك، فإن أبى فإنه يأخذ ماله ويأمر من يبيعه البيع الذي لا يكون فيه ظلم له. ومنها أيضا ما يكون من الولاء على مال اليتيم، فإن الوالي عليه ولي اليتيم يقوم على مال اليتيم بدون إذن، لأنه لا إذن للصغير، فحينما يكون وليا فإن يتصرف في هذا المال على الوجه الذي يكون فيه مصلحة له. وكذلك تصرف القاضي في مال المماطل والذي يمنع الحق، فإنه يجبره ويأمره بإيفاء حقه، فإن أبى فإنه يبيع عليه كما نص على ذلك أهل العلم. من اقتطع شبرا من الأرض بغير حقه طوقه الله يوم القيامة من 7 أراضين، كما تقدح لسعيد بن زيد وعائشة رضي الله عنهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين. رواه أحمد والبخاري. وهذا الحديث عندهما من رواية موسى بن عقبة عن سالم وهو بن عبد الله عن أبيه. والمصنف رحمه الله ذكر هذا الحديث آخر الأخبار في هذا الباب، يعني آخر الأخبار التي فيها ظلم شبر واقتطاع شبر أو سرقة نحو ذلك، فلأن رواية ابن عمر رضي الله عنهما أوضح في هذا الباب عند البخاري: من أخذ من شيئا. وفيها أيضا تنكير مثل ما تقدم في رواية إشارة إليه في رواية مسلم. وهذا قد يفسر أن المصنف رحمه الله لم يذكر رواية مسلم، لأن رواية البخاري مثل رواية مسلم، رواية البخاري عن أبي هريرة في من أخذ شيئا مثل رواية مسلم أيضا: لا يأخذ أحد ماضي شيئا، لا يأخذ من الأرض بغير حقه، هذا رواية مسلم: لا يأخذ أحد شبرا من الأرض بغير حقه إلا طوقه يوم القيامة إلا من 7 أراضين. لا أري أنا، وقع عندي وهم في رواية مسلم اللي عزم. رواية مسلم ليس فيها شيئا، ذكرت أنه فيها شيئا، رواية شيئا هي رواية ابن عمر الآتي اللي ذكرت، أما رواية مسلم من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ كما تقدم: لا يأخذ أحد شبرا من الأرض بغير حقه إلا طوقه الله من 7 أراضين يوم القيامة. الحقيقة أن فيها شبر مثل ما في رواية أحمد التي عزاها المصنف رحمه الله، فيها شبر وفيها شبر، لكن رواية مسلم لا يأخذ أحد من أرضي، لا، ورواية أحمد من اقتطع شبرا، فهي فاللفظ فيهما واحد، شبرا شبرا. إنما رواية شيئا هذه رواية ابن عمر، من أخذ من أرضي شيئا بغير حقه، والمعنى أخذه ظلما كما في الروايات المتقدمة. فالروايات المتقدمة تفسر هذا، وهذا الحديث يفسر تلك الروايات في أعظم ما في هذا الخبر من قوله طوق الله سبع أراضين. ولهذا جنح كثير من أهل العلم ورجحوا هذا القول، وقالوا إن قول طوق الله سبع أراضين أنها تكون في عنقه كالطوق، كالطوق، والمعنى أنه إذا خسف به فإن الأرض تكون كالطوق في عنقه، لأن خسف به، ولهذا برواية ابن عمر خسف به. وهذا أوضح في بيان المعنى، وأنه يكون حقيقة لقول خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين. رواه أحمد والبخاري. ثم ذكر بعد حديث أشعث بن قيس، وآخر حديث الباب، وسيأتي كلام عليه إن شاء الله في درس آتي. نسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. Thank you.